تقلع أشجار وتهدم بيوت. نعم. ها؟ أي؟ لا، لأن الرسول يقول إذا رأيتم ذلك، واللي في غير بلادنا ما رأيناه. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم صلاة الكسوف على ما رآه المؤلف؟ سنة. الدليل؟ يا الدليل لا ما هو على أنها غير واجبة، الدليل على أنها سنة. نعم. يعني لو قال قائلها بدعة فعل النبي، هذه واحد. وغير
وقوله عليه الصلاة والسلام فإذا رأيت ذلك فافزع إلى الصلاة،
يعني إذا فعله وأمره. إذن هي ثبتت بالسنة القولية والسنة الفعلية. طيب، هل هناك قول آخر في المسألة؟ نعم. نعم، لكن لو قال قائل الأمر للاستحباب. لكن ما لنا أن نستدل على الوجوب بنفس فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره كونه يأتي فزعا ويجمع الناس ويصلي وينادي صلاة الجامعة ويحضر الناس. نعم، هذا الدليل. دليل آخر تعليل يا خالد.
ها، يقول من راح على النبي صلى الله عليه وسلم وفزع لا يمكن أن يترك واحد.
لا، هذا اللي قلنا الآن، هذا يؤخذ من نفس الدليل.
لأنها آية من آيات الله عظيمة،
كذلك للتخويف. ولا ينبغي إذا أعطانا الله تعالى إنذارا وتخويفا أن نقابل هذا بالبرودة وعدم الفزع وعدم الصلاة. نعم. طيب، الذين قالوا إنها ليست بواجب عندهم حجة. محمد،
حديث الأعرابي حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه غيره قال لا إلا أن تطوع، فدل ذلك على أنها ليست بواجبة.
أنها ليست بواجب لأنها صلاة، وقد قال له ليس عليك غيرها إلا أن تتطوع. طيب، هل يمكن أن يجاب عن هذا؟
نقول لهم إن صلاة الكسوف صلاة ذات السبع، وأما صلاة عيدية فهي صلاة تؤدى 5 مرات في اليوم، وكذلك لو أن إنسان
ولا يجب غيره.
كذلك لو أن إنسان نذر وقال نذرت أن أصوم فإنه يجب عليه أن يؤديه، ولكن على قولهم
وليس من الصلوات الخمس.
نعم.
طيب، إذا يمكن الجواب عنه بأن يقال حديث الأعرابي، لا، حديث الأعرابي في الصلوات الراتبة اللازمة كل يوم، وأما ما وجب إلى سبب فإنه يتبع السبب، فصلاة الكسوف لها سبب وهو الكسوف، فإذا وجد وجبت. كما أن الإنسان لو نذر أن يصلي لا نقول ليس عليك صلاة لأن الرسول قال لا إلا أن تطوع، يقول هذه تجب بالنذر. إذن القول بالوجوب قول قوي كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة، قال إن هذا القول قول قوي وصدق رحمه الله. طيب، هل لها صفة معينة خالد؟ وأربع سجود سجدات في كل ركعة. إذن في كل ركعة ركعان وسجدتان. طيب، بماذا تميزت عن بقية الصلوات؟ نعم سليم، زيادة الركوع في كل ركعة. وغير؟ نعم. ها؟ إن فيها قراءة بعد الركوع. نعم نعم يا سامي، تطول القراءة.
صلاة
لا لا الأسباب فيها أشياء لسبب كتحية المسجد مثلا. نعم ذكروها الجار فيها بالقراءة ليلا أو نهارا. تمام خالد مثل غيره إيه حتى اللي غيره لو زال السبب ما تضل. أنا أردت خالد
أن طوله وقصره يعتمد على تجلي الشمس.
على إيش؟
على تجلي الشمس.
ما هو فرقه هذا من أنه مقلوه بسبب مش هو أنت صالح أو مصلح؟
صالح.
ها؟ أنت صالح وهو مصلح هذا مش هاب مش هاب.
إن ركعتين يا شيخ فوق الصلاة
الأربع. إيش؟
إن ركعتين.
أي.
فوق
الصلاة الصلاة الأربع. الصلاة الأربع صح. الفجر كم؟
الصلاة الأربع.
نعم. لا ما تفرق. نعم.
تنازلية.
إي وغيره. غيرها أيضا تنازل. والله ما هنا فرق ها؟ يشرع بعد خطبة والعيد. نعم لا هذه قلنا زيادة الركوع على على واحد. نعم ذكرناها ها ما في شيء. نعم ايش ايش إذا زال السبب وقيمة خفيفة لا ما تقول أبد إذا زال السبب ها؟ إذا ذكرها خالد ولكن مو بهذا الفرق. إيه لكن بس كل شيء له سبب أصلا المقرون بسبب إذا زال سببه زالت مشروعيته لكن العيدين مؤقتة مثل الخمس. نعم ترى هذا آخر واحد. يلا أحمد ذكرت ذكرت ولا سفر لأن هذا يكفي عنها أن نقول فيها زيادة على الركوع الأول.
مشروعية الصدقة قراءة القرآن إذا انتهت الصلاة ولم ينتهي الكسوف والكسوف.
إيه نعم هذه صحيح نشرح فيها الذكر والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق. العتق في صلاة الكسوف هذه لا تشرح في الصلوات الأخرى صحيح. هذا من الفروق وهو خارج عن نفس الصلاة لكنه فرق. نعم ما هي مقنعة بالصلاة الصدقة هذه من أجل الفطر. نعم لا لا على كل حال يكفي ما شاء الله بارك الله فيك. طيب إذا غابت الشمس كاسفة فما الحكم يا أحمد؟
إذا غابت الشمس كاسفة لا
يصل. لا يصل. ما هو مأخذ المانع؟
أن سلطان الشمس قد زال الآن.
نعم.
فليس لها حكم.
هذه واحد.
وأن السبب زال.
لا فيه مأخذ آخر. يعني لو فرضنا رأيناها كاسفة قبل أن تغرب. لأن قوله غابت كاسفة يشعر بأنه حتى لو كسفت قبل أن تغرب ثم غابت كاسفة.
أننا الآن لا نراها.
لا رأيناها يا أخي. اصبر. نعم اي انت
اتى وقت الليل
هذا ما قال احمد. نعم
انها سنه ولا تصلى السنه في اوقات النهي.
تمام هذا لها ماخذان. الماخذ الاول انها تقع في وقت النهي والمذهب انه لا يصلى لذوات الاسباب في وقت النهي كالنفل المطلق. السبب الثاني انه زال سلطانها. إذا قلنا بالقول الصحيح أن الكسوف تصلى في وقت النهي فنقول صل فإذا غابت فخففوا لأن إذا غابت صارت كما لو زال الكسوف كما لو تجلد. إذا نقول القول الراجح في هذا أننا إذا علمنا بها قبل أن تغرب نصلي ثم إذا غربت خففنا كأنما تجلى الكسوف. طيب إذا طلع الفجر والقمر خاسر. نعم نعم. لا يصلي لماذا؟ غير موجود سلطان. هذا واحد. وجه آخر أنه وقت نهي، لأن على المذهب لأن النهي يدخل عندهم من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر. طيب، على القول الراجح في هذه المسألة يصلى، أنه يصلى إلا إذا كسف بعد أن انتشر الضوء حتى لم يكن له لضوء القمر أثر، فهنا يتوجه القول بأنه لا يصلى. طيب، هل يصلى للآيات؟ نعم.
على ثلاثة
أقوال. نعم.
منهم من قال يصلى، يصلى حسب قول المؤلف يصلى للخسوف والكسوف والزلزلة.
نعم، هذه معروفة الخسوف. إلا غير الخسوف.
بعضهم من قال إنها يصلى لها.
يصلى للزلزلة فقط.
يصلى للزلزلة فقط.
وبعضهم قال
يصلى لكل ما فيه خوف وكل ما فيه.
كل آية فيها تخويف. نعم. والثالث.
أنه
لا يصلى إلا الآيتين
الخسوف
والكسوف،
يقول
الرسول صلى الله عليه وسلم إذا
رأيتموه
فصلوا. طيب، يعني حتى
الزلزلة
لا يصلى لها.
نعم،
على هذا القول. نعم. طيب، الراجح أنه يصلى لكل آية، كل آية يكون فيها تخويف فيصلى لها. وإذا قيدنا هذا القيد كل آية فيها تخويف خرج من ذلك ما كان معتادا، ما كان معتادا فإنه لا يصلى له، لأن الناس عادة لا يخافون من الشيء المعتاد، يقول هذا شيء واقع ولا فيه تخويف. رحمك الله. أظن صلاة السرقة ما أخذنا منها شيء. أخذنا إلى طيب نأخذ الآن، نستمر في الشرح. نعم. أين
هذا المناطق ممكن تكون الزلازل فيها كثيرة شيء، ممكن يقول تعود على هذا الشيء.
هنا
هل
يصلون لكن هذا الزلزال قد لا يدركون وقته، ربما يطول على خلاف العادة، ربما يطول على خلاف العادة. نعم. ويش هنا إذا طلعت وهي كاسفة، الشمس طلعت وهي كاسفة، ها؟ المذهب لا يصلى إلا إذا ارتفعت قدره، لأنه وقت نهي. والقول الصحيح يصلى، فإن تجلت قبل أن ترتفع قدره سقطت على المذهب. وعلى القول الثاني إذا قلنا يشرع من حين ما يراها كاسفة ولو لم ترتفع أتمها خفيفة. نعم. هنا هنا ما ذكر المؤلف؟ ما ذكرها؟ إيه ما رحنا صحيح؟ لا ولا ذكر. طيب، على كل حال لها نداء، يسن النداء لها، والنداء أن يقول الصلاة جامعة مرتين أو ثلاثا، بحيث يعلم أو يغلب على ظنه أن الناس سمعوا. وإذا قلنا بهذا فإنه يختلف بين الليل والنهار. في الليل قد يكون الناس نائمين يحتاجون إلى تكرار الصلاة جامعة، وفي النهار ولا سيما مع هدوء الأصوات يمكن يكفيهم مرتين أو ثلاث، يكفيهم أن يقولوا مرتين أو ثلاثا، عرفتم؟ ولا ينادى لغيرها من الصلوات بهذه الصيغة، لأن الصلوات الخمس ينادى لها بالأذان. وقال بعض العلماء وهو المذهب إنه ينادى للاستسقاء وينادى للعيدين، الصلاة جامعة، لكن هذا القول ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ولا يصح قياسه على إيش؟ على الكسوف، لأن الكسوف ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادى الصلاة جامعة. لا يصح قياسه على الكسوف لوجهين. الوجه الأول أن الكسوف يقع بغتة، خصوصا في الزمن الأول لما كان الناس لا يدرون عنه إلا إذا وقع. والوجه الثاني أن العيدين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي لهما، وكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بدعة، لأنه ليس هناك مانع يمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من فعله. ولو كان هذا السبب سببا له لفعله. فالصواب أن العيدين والاستسقاء لا ينادى لهما، والفرق بينهما بين الكسوف كما عرفت. نعم.
الزلزلة
كلها
4 دقائق
إذا ضاع. أي نعم، ما تدري. وقت الزلزلة لا، هم قالوا الزلزلة الدائمة، أما اللي تأتي لحظة وتنتهي انتهت.
ما في زلزلة كلها 4 دقائق؟
لا ما تدري. لا النفي ترى صعب، صعب يا ياسر، صعب يا ياسر. يمكن تكون زلازل خفيفة وتبطل. البراكين يمكن ما تبطل. أي يطلعون برا، يطلعون للبر. الله عاد اللي ما تشقى الحمد لله يلجؤون الله بالدعاء بغير الصلاة. هذا مع الإمكان معروف. أغدينا ما نكثر الأسئلة يا جماعة، وش لونها؟ على أي نظام؟ ها؟ أي نظام الخامس ما انتهت؟ ها؟ ما انتهت. طيب يلا عنده سؤال.
قلنا قبل الرواية أن وصلنا لكل آية التكوير.
نعم.
نشغلني على وجوب كسوف كسوف.
ما أظن أنه تبقى على سبيل الوجوب.
سؤال
وش الله خلق.
السؤال يقول إذا قلنا بأنه يصلى لكل آية فهل نقول إن الخلاف في الوجوب يسري هنا كما يسري في وجوب صلاة الكسوف؟ أقول الظاهر أنه لا يسري، ولكن مقتضى القياس إذا قلنا بالوجوب أنه يكون واجبا، لأن القياس تسوية فرع بأصل في الحكم. نعم يحيى. مثل
ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة التنين
الثاني، ما أخبره عن لهذه الاجتماع، الاجتماع الطارئ يقال صلاة جامعة حتى وإن لم تكن صلاة. حتى أن العلماء نصوا على أن الإمام إذا أراد أن يدعو النفير للجهاد قالوا ينادي الصلاة جامعة. نعم. الأصل عدم المشروعية حتى نتيقن السبب. طيب الصلاة جامعة، هل نقول الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة؟ قالوا يجوز وجهان، يجوز أن تقول الصلاة جامعة فتكون مبتدأ وخبر، ويجوز الصلاة جامعة فتكون مفعولا، فتكون الصلاة مفعولا بفعل محذوف تقديره احضروا، وجامعة تكون حالا. نعم يا عبد الرحمن. تكلمنا على هذا يا عبد الرحمن. فلما تكلمنا ينبغي أن يكون مفهوما الكلام. وش القاعدة؟
أي شيء يعني حصل في صلى الله عليه وسلم لا يزال عليه وهي عبادة لا يقال.
وش قلنا يا جماعة؟
ثبت عن علي
رضي الله عنه أنه صلى 3 ركوعات.
هذا حديث مسلم وهذا متفق عليه يرجح في
الحديث. لا قلنا يرجح أنه مرفوع. حديث عائشة راجع على علي باعتبار أنه مرفوع، أما باعتبار أنه فعله هو فلا تعارض. نعم قال العلماء في الجواب عن ذلك لأن علي رضي الله عنه رأى أن الكسوف سيطول زمنه ففعل ذلك. بقي علينا مسألة حقيقة ما بحثناها لأن المؤلف ما جاء بها، لو انتهت الصلاة والكسوف باقي ضد اللي قال انتهت الصلاة، لا موجود ترى بالشرح موجود في رضا الموقف، لو انتهت الصلاة والكسوف باقي، ها هل تعاد الصلاة أو لا؟ وإذا قلنا بالإعادة هل تعاد كسائر النوافل أو تعاد كصلاة الكسوف؟ في هذا قولان للعلماء، بل ثلاث أقوال. القول الأول أنها لا تعاد، والقول الثاني تعاد على صفتها، والقول الثالث تعاد على صفة النوافل الأخرى يعني ركعتين. فمن نظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام فصل حتى انكشف ما بكم، قال إن المشروع أن يصلي، لكن كونها كسائر النوافل أرجح من كونها صلاة كسوف، لأن الأولى انقضت. ومن رأى إلى قوله فصلوا وادعوا وقال إن الصلاة حصلت، وأما فيبقى الدعاء، قال لا تعاد، قال لا تعاد. وعمل الناس اليوم على أنها لا تعاد، وأنها إذا تمت الصلاة قبل الانجلاء فمن الناس من يذهب إلى حاجات، ومن الناس من يبقى في المسجد يدعو ويذكر الله عز وجل حتى تنجلي. نرجع الآن إلى باب الاستسقاء ونسأل الله. نعم والله أنا ما ترجح عندي شيء، لكني أفعل الثاني، أفعل الثاني إذا انتهت الصلاة قبل التجلي، فالغالب نجلس في المسجد ندعو الله عز وجل نذكره. انتهى خمس دقائق يقول عبد الرحمن انتهى. قال إذا باب صلاة الاستسقاء إذا أجبت الأرض وقاحت المطر إلى آخر. هذا ذكر المؤلف سبب مشروعية صلاة الاستسقاء، وأنها إجداب الأرض وإيش وقحوط المطر، صلوها جماعة وفرادى، وصفاتها في موضعها وأحكامها وكيف. وقول المؤلف إذا أجدبت الأرض ظاهره ولو كان ذلك في غير أرضهم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستسقي إلا لأرضه وما حولها مما يتضرر به البلد، أما ما كان بعيدا فإنه لا يضرهم، وإن كان يضر غيرهم ما لم يأمر به الإمام، فإن أمر به الإمام صلوا. طيب قال وإذا أراد الإمام الخروج لها، من الإمام؟ يحتمل أنه الإمام الأعظم أو إمام الصلاة وهو الأقرب، وعظ الناس والوعظ هو ذكر الأحكام أو التذكير المقرون بالتخويف والترهيب والترهيب. قال وعظ الناس. قد يقول قائل أين الدليل على أنه إذا أراد الخروج يعظ الناس؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج إلى المصلى واستسقى؟ فهل وعظهم؟ نقول نعم، إنه إذا كان يعظهم وعظا عاما كما لو صادف أنه يتكلم في خطبة الجمعة فيعظ الناس فهذا طيب، ولا يقال إنه وعظهم من أجل الاستسقاء ولكن من أجل خطبة الجمعة والمناسبة. قال وأمرهم بالتوبة من المعاصي، وذكرنا أن التوبة يشترط لها خمس شروط. والخروج من المظالم، الخروج من المظالم هذه من باب عطف الخاص على العام، وذلك لأن الخروج من المظالم من التوبة، وقولها المظالم جمع مظلمة، فتشمل المظلمة في حق الله والمظلمة في حق العباد. مثال الأول لو كان لم يخرج زكاته أو لم يخرج كفارة كانت عليه، فهذا هذه المظلمة في حق الله فليبادر إليها. ومثال الثاني لو كان عنده حق لشخص مثلا دراهم أو منافع أو غيره فإنه يخرج منها أيضا بإيفائه. فإن كان الحق غير مالي كالغيبة مثلا فإنه يخرج منها بأن يذهب إلى من تكلم فيه ويقول إني تكلمت فيك فحللني، ولا يخرج من عهدتها إلا بذلك. وقال بعض العلماء إن كان الذي تكلم فيه قد علم فليذهب إليه وليستحله، وإن لم يعلم فلا يذهب إليه بل يستغفر له ويذكره بخير في الأماكن التي كان يغتابه فيها، لأنه ربما لو ذهب إليه وطلب أن يحلله ربما تأخذه العزة بالإثم فيأبى، لأن بعض الناس لا يهمه أن يأتي إليه أخوه معتذرا، بل إذا قال إني تكلمت فيك فأرجوك السماح قال ليش تكلم فيه، من قال لك، من محلك عرضي، ثم غضب وأبى أن يسامح. وهذا القول هو الصحيح، أنه إن علم أنك اغتبته فاستحله. طيب فإن قال أنا لا أحللك إلا إذا أعطيتني 10 دراهم، ها يعطيه؟ نعم يعطيه، هذا حق له، نعم، أو أكثر، حتى لو طلب أكثر يعطيه، لأن إعطاءه في الدنيا أهوى من إعطائه في الآخرة. قال وترك التشاحن. التشاحن بين الناس يعني يأمر الإمام الناس أن يتركوا التشاحن فيما بينهم، وهي الشحناء والعداوة والبغضاء، لأن التشاحن سبب لرفع الخير. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ليخبر أصحابه بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فرفعت، يعني رفع العلم بها، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنسيها من أجل التشاحن. قال العلماء فنأخذ من هذا أنه إذا كنا نطلب الله الخير أن ندع التشاحن فيما بيننا. فإذا قال قائل كيف يمكن أن يزيل الإنسان ما في قلبه من الحقد أو الغل على أخيه، كيف يمكن؟ لأن هذه تعتري كثيرا من الناس، يكون في قلبه حقد على أحد أو عداوة ثم لا يستطيع أن يتخلص منها. فنقول يستطيع الإنسان أن يتخلص بأن يذكر ما في بقاء هذه العداوة من المآثم وفوات الخير، حتى إن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس، فإذا كان بين اثنين شحناء قال أنظر هذين حتى يصطلحا، يعني رب عز وجل ما أنظر في عملك يوم الاثنين والخميس إذا كان بينك وبين أخيك شحناء. ثانيا أن يعلم أن العفو والإصلاح فيه خير كثير للعافي، وأنه لا يزيده ذلك العفو إلا عزا، ما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ثالثا أن يعلم أن الشيطان وهو عدوه هو الذي يوقد نار العداوة والشحناء بين المؤمنين، لأنه يحزن أن يرى المسلمين متعارفين متحابين، فيحزن إذا رآهم كذلك ويفرح إذا رآهم متفرقين والعداوة والشحناء بينهم. فإذا ذكر الإنسان المنافع والمضار فالإنسان عاقل، لا بد أن يأخذ بما فيه إيش المصالح والمنافع ويدع ما فيه المضار والمفاسد. فعليك أن تجاهد نفسك، ولو أهنتها في الظاهر فإنك تعزها في الحقيقة، لأن من تواضع لله رفعه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وجرب تجد أنك إذا فعلت هذا الشيء وعفوت وأصلحت ما بينك وبين إخوانك تجد أنك تعيش في راحة، في طمأنينة، في انشراح صدر، في سرور قلب، لكن إذا كان في قلبك حقد عليهم أو عداوة فإنك تجد نفسك في غاية ما يكون من الغم والهم، وكيف تخلص كيف عمل. ثم يأتيك الشيطان بكل احتمالات يحتملها كلامه، يعني لو احتمل كلامه الخير والشر وش يقولك الشيطان؟ يحمله على الشر، مع أن المشروع أن يحمل الإنسان كلام إخوانه على الخير ما وجد لها ما وجد له محملا. متى وجدت محمل للخير فاحمله على الخير، سواء في الأقوال أو في الأفعال، ولا تحمله على الشر. بعض الناس والعياذ بالله يحمل على الشر، على القول على الشر أو الفعل على الشر، ثم يؤزه الشيطان إلى أن يتجسس على أخيه، يتجسس على أخيه ويتابع أخاه وينظر ماذا فعل وماذا قال، فتجده دائما يحلل أقواله وأفعاله كأن عنده معامل. نعم، وليته يحمله على الأحسن أو على الحسن، ولكن على السيء والأسوأ، وذلك بإيحاء الشيطان والعياذ بالله. والذي يجب على المؤمن إذا رأى من أخيه ما يحتمل الخير والشر أن يحمله على الخير، ما لم توجد قرائن قوية تمنع حمله على الخير فهذا شيء آخر. يعني لو صدر مثل هذا من رجل معروف بالسوء ومعروف بالفساد ما يحمل على الخير، لا بأس أنك تحمله على ما يحتمله كلامه. أما رجل مستور ولم يعلم عنه الشر، فإذا وجد في كلامه أو في فعاله ما يحتمل الخير والشر فاحمله على الخير حتى تستريح. وربما يصاب هذا الرجل الذي يتتبع عورات الناس وأخطاءهم القولية والفعلية، ربما يسلط الله عليه من يتابعه هو بنفسه، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فالمهم أن هذه المسائل التشاحن سبب لمنع الخير. ولهذا قال المؤلف ينبغي للإمام عند إرادة الاستسقاء أن يأمر الناس بترك التشاحن، لأن التشاحن يمنع الخير. سمع.
باب صلاة الاستسقاء. والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومع أهل الدين ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان والمميزين. وإن خرج
والصبيان المميزون شندي والصبيان المميزون
والشيوخ والصبيان المميزون. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الاستسقاء هو طلب السقيا، طيب مطلقا، لكن صلاة الاستسقاء هي اللي يقال فيها الاسم المخصوص. هل الاستسقاء نوع واحد أو أنواع؟ نعم، إذا أراد الإنسان يستسقي ربه هل هو نوع واحد أو أنواع؟ أنواع. طيب، منها الخروج إلى مصلى العيد وأن يصلي صلاة الصلاة المعروفة، ومنها في خطبة الجمعة. تمام. طيب، ما هو سبب صلاة الاستسقاء؟ قحط المطر. ما معنى أجدت الأرض؟ يعني لم تنبت. طيب، قحط المطر يعني هنا امتنع. طيب، تصلى صلاة الاستسقاء جماعة أو فرادى؟ يجب أن تصلى جماعة وأن تصلى فرادى. طيب، كما قال المؤلف، أظن وقفنا على وصفة الركعيد. إذا أراد الخروج لها يعني. طيب، طيب، يقول المؤلف إن صفتها كصلاة العيد. عبد الله، كيف؟ تكبيرات الزوائد. نعم. نعم. هل فيها دليل على هذا؟ من رواه عنه؟ نعم، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كما يصلي العيد. يقول المؤلف: وإذا أراد الإمام الخروج لها. خالد، هل المراد الإمام الأعظم؟ الذي يصلي به،
والثاني
أقرب. للعموم، قوله وعظ الناس، ما هي الموعظة موسى؟ لا، إذا أراد الخروج عن الإمام وعظ الناس. إليكم، ايش معنى وعظ؟ نعم،
بين لهم
أشرف
الوعظ والترغيب.
نعم، التذكير المقرون بالترغيب، بالترغيب والترهيب ليلين القلوب. طيب، أمرهم بالتوبة من المعاصي. التوبة معناها أخ الإقلاع عن الذنب، يعني الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. لها شروط يا عبيد الله؟ خمسة شروط: الإخلاص لله، الندم على فعل المعصية، الإقلاع عنها، والعزم أن لا يعود. محمد، أن تكون في وقت قبول التوبة. طيب، هل الشرط العزم أن لا يعود خليل، أو أن لا يعود؟ العزم أن لا يعود، أو الشرط أن لا يعود، أو الشرط أن لا يعود؟ ما الفرق بينهما؟ لو قلنا إن الشرط أن لا يعود لم تقبل الأولى، لو عاد يجدد توبة أخرى. أحسن. الخروج من المظالم، سامي، الخروج من المظالم، أي مظالم هي؟ مظالم الخلق ولا المظالم اللي بين الإنسان وبين الخالق عز وجل؟ تشملهما. أفلا ينبغي أن نقول مظالم الخلق، لأنما المظلمة التي بين الإنسان وبين ربه ذكرها بقوله بالتوبة من المعاصي. نعم، التوبة خروج من المظالم بماذا يكون؟ بين الخلق بعضهم مع بعض. إن كانت المظلمة مالا فبرد المال إلى أصحابه. ها. إذا كانت عرضا مثل مغتاب بالمجلس يستحله، يعني يذهب يقول يا فلان أنا اغتبتك فحللني. طيب سلامة. نعم. أحسنت، لأنه ربما لو أعلمه لأخذته العزة بالإثم وأبى أن يحلله. تمام. طيب أمرهم بترك التشاحن، ما هو التشاحن اللي وراء؟ أنت اللي ثبت العداوة. نعم. لأن كل هذه الأسباب، كل هذه الأمور سبب لمنع القطر. طيب يأمرهم بالصيام حجاج، هذا صحيح؟ ناخذنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نأخذ درس الليلة إن شاء الله. يأمرهم أيضا بالصيام، يعني يأمرهم أن يصوموا. قال بعض العلماء يأمرهم أن يصوموا 3 أيام ويخرج في اليوم الثالث. وقال بعضهم يجعل الاستسقاء يوم 2 أو 5، لأن يومي الاثنين والخميس مما يسن صيامهما، فيكون خروج الناس وهم صائمون. وعللوا ذلك بأن الصائم أقرب إلى إجابة الدعوة من المفطر، فإن للصائم دعوة لا ترد. ولهذا تجدون أكثر ما يأمر ولي الأمر بالاستسقاء في يوم الاثنين، لأنه يوم يسن صيامه، فإذا صامه الناس وخرجوا في هذا اليوم صار ذلك أقرب إلى الإجابة. هكذا قال المؤلف رحمه الله، ولكن في هذا نظرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الاستسقاء لم يأمر أصحابه أن يصوموا. أما ما ذكره المؤلف أولا بالتوبة من المعاصي والخلو من المظالم فهذه مناسبة، لكن الصيام طاعة مفعولة موجدة تحتاج إلى إثبات دليل، أو تحتاج إلى إثباتها بدليل. وإذا كان الأمر قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أصحابه بالصيام فلا وجه للأمر به. نعم قد نقول لو اختار يوم الاثنين ولم يجعله سنة راتبة دائما لا يكون استسقاء إلا في الاثنين من أجل أن يصادف صيام بعض الناس، لو قيل بهذا لم يكن فيه بأس، لكن كون نجعلها سنة راتبة لا يكون الاستسقاء إلا في يوم الاثنين أو نأمر الناس بالصوم ففيه نظر. قال ويأمرهم أيضا بالصدقة. الصدقة قد يقال إنها مناسبة، لأن الصدقة إحسان إلى الغير، والإحسان سبب للرحمة، لقول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، والغيث رحمة، لقول الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. والصدقة هنا ليست الصدقة الواجبة بل هي صدقة مستحبة، أما الصدقة الواجبة فإن منعها سبب لمنع القطر من السماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي عنه وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. قال ويعدهم يوما يخرجون فيه، يعدهم الضمير يعود على من؟ الفاعل، على الإمام، والضمير هم المفعول يعود على الناس، يعني يقول سنخرج في اليوم الفلاني. ويحسن أيضا أن يعين الوقت الزمن من هذا اليوم الساعة الفلانية ليتأهبوا على وجه ليس فيه ضرر عليهم، لأن الناس ربما لو خرجوا مبكرين وتأخر الإمام حصل عليهم أذية من البرد إن كانوا في زمن الشتاء صارم. يقول وأمرهم يعيدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب. يتنظف، إذا قال العلماء يتنظف فالمراد إزالة ما ينبغي إزالته شرعا أو طبعا. فإزالة ما ينبغي إزالته شرعا مثل الأظفار، العانة، الأبط، وما ينبغي إزالته طبعا مثل العرق والروائح الكريهة.